ليوان ويا سماح العبار.
مستمعينا الأعزاء، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالنجاح والأمل والطاقة الإيجابية. حياكم الله ويانا في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياكم الله في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامجكم الأسبوعي ليواد. مثل ما تعودتم مستمعينا، قبل ما نعرف بضيف اليوم بنعرف بالمؤسسة اللي يرأسها ضيفنا الموجود معنا في الاستديو. حقيقة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هي واحدة من المؤسسات الوطنية الفاعلة في الإمارة، واللي أثبتت حضورها القوي وحققت جزءا من طموحات المواطنين الشباب في إثبات ذاتهم ومساعدتهم في النهوض بمشروعاتهم، كما أنها ترجمت على أرض الواقع جزءا كبير من رؤيتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في احتضان ورعاية أفكار الشباب المواطن ودعم مشروعاتهم في إطار تغذية روح المبادرة والريادة في دبي وتحفيز النمو والتطور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مضت هاي المؤسسة الوطنية النشطة في وضع بصماتها وحركتها الدؤوبة بفضل قيادة واعية من أحد شباب الوطن، هو سعادة الأستاذ عبد الباسط الجناحي اللي نستضيفه اليوم في إذاعتنا. حياك الله ويانا.
الله يحييك أختي.
قبل ما نبدأ حوارنا مع الضيف، اسمحوا لي أعطيكم نبذة بسيطة عن ضيفنا. كان عضو مؤسسا ومدير لفعاليات مهرجان دبي للتسوق، انتقل إلى مدينة دبي للإنترنت باعتباره واحدا من الأعضاء المؤسسين لها، خريج إدارة أعمال من كلية التقنية العليا بدبي، وأنهى بنجاح برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وأتم بنجاح أيضا البرنامج التنفيذي للقيادة في الحكومة من لي كوان يو مدرسة السياسة العامة جامعة سنغافورة الوطنية، وحصل على العديد من الدرجات العلمية والمؤهلات الأكاديمية والأخرى. تبارك الله، ما شاء الله، سيرة حافلة وإنجازات عديدة توصلنا لليوم مكانك في هذه المؤسسة. بداية نبغى نعرف منه سعادة عبد الباسط الجناحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا نعتبره إطراء كبير، والله يقدرني أني أكون قد المسؤولية اللي وضعنا فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهده صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد، أن نقدر نخدم أبناء الوطن. عبد الباسط أو أبو عمر، إنسان بسيط، محب لوطنه، محب لأهل وطنه، فما أعرف أتكلم عن نفسي، بس
كيف كانت نشأتك؟
أعتقد لجيلنا، جيل الفريج يعني، والمدارس الحكومية، أنا من خريجين المدارس الحكومية، نظام التعليم الحكومي. طبعاً كشاب أو كطفل الحمد لله في بيئة متوازنة إسلامية معتدلة، تربية الوالد الله يرحمه، أبوي توفى وأنا صغير يعني، في كنت مراهق، والوالدة جزاها الله خير الله يطول بعمرها يعني، هي اللي كملت المسيرة وربتنا. احنا خمسة أولاد وثلاث بنات، الحمد لله كلنا خريجين، والدكاترة، المحاسبين، في الإعلام بعد، ومدرسين، فالحمد لله رب العالمين. طبعا نشأ مثل ما قلت لك في الفريج، التعامل مع بيئة الفريج وعمل الفريج، والفرق يمكن شخصيا، يمكن يمكن أنا اللي تعلمت كثير بوجودي في السوق. بيئتنا أننا فريجنا كان في برا دبي، حمرية برا دبي، وقريب من السوق، فكنا نتعامل مع كثير من الجنسيات.
صحيح.
بدينا بلعب الكرة وبعدين إلى المنافسة التجارية حتى نبيع أشياء صغيرة، يعني يمكن صغار. كافة الجنسيات الآسيوية، العربية، الأجنبية، فهاي هي يعني تكويننا، وهذا أعتقد اللي يميزنا إحنا في إمارة دبي.
نعم.
إن أهل دبي تربينا على شيء، إن إحنا نرحب بكافة الجنسيات ونتعامل معهم. صحيح. ونبني علاقات معهم، فأعتقد هذا أثر في تكويني الشخصي.
نعم. لو تحدثنا عن فترة الدراسة، مثل ما ذكرنا خريج إدارة أعمال من كلية التقنية في دبي.
نعم.
كان الاختيار كان في حب وميول لإدارة الأعمال؟
لا، الحب كان في الطيران. صراحة أنا دخلت أول شيء كلية الهندسة، هندسة الطيران، كان ميجر جديد، والفكرة كانت أن طيران الإمارات كانت وليدة وكانت تكبر، وأنا أحب الطيارات، أظن شباب الإمارات كلهم يحبون الطيارات. فدخلت كلية الهندسة، هندسة الإيرفريم طيران، لكن حالة ظروف، عملت حادث سيارة وتأخر علي الكورس. فخلال الفترة هاي لما تأخر عليه الكورس اشتغلت في شركة دوغاز.
نعم.
كعامل، يعني كنت ألبس الأوفرول وهذا. ويمكن هنا كانت النقلة في طريقة نظري للحياة وللعمل. تعلمت أني أنا كيف أقدر التعليم، أقدر عملي. وشو معنات أن أنا أخدم وطني، وبدت كعناد يعني شوية مع المسؤولين صراحة اللي كانوا في دوغاز، كانوا أجانب لكن كانوا نوع ما معاملتهم كانت قاسية، لأن كنا عمال.
لأنكم عمال ولا أنكم مواطنين؟
ممكن يكون الاثنين. بس عادة في المصانع، أنت تشتغلين في مصنع، فيه من الأشياء اللي تعلمتها حتى إداريا أنا ما فرق بين أي موظف والمدير وهذا. فالمصنع كنا مثلا، أنا دائما أقول الأمثلة للموظفين إن أنتوا أحمدوا الله على النعمة وعلى القيادة اللي عندنا في حكومة دبي، يعني كحكومة كهيكل إداري، لأن لو اشتغلوا في مصانع خاصة المصانع القديمة في الأويل غاز سكتر، يعني أعطيك مثال، احنا في الكافتيريا يعني كان في خط ما نقدر احنا نخطوه، نشوف الخط ونعرف احنا الاكل اللي عندنا مستواها اقل من مستوى الاداريين. لو طفتي الخط،
عنصرية
في. فهاي الاشياء اثرت في تكويني، في نظرتي للامور. وكان فيه طبعا كان فيه كلمات يعني من بعض المسؤولين الاجانب ان أنتم مو مال شغل، أنتم ما تشتغلون، أنتم ما تقدرون. هذا أعتقد غير،
تكون في تحدي
وعناد، أني أنا أي من عائلة بسيطة جدا مو معروفة، لازم أثبت.
صحيح.
لهاي المسؤولين، أول شيء بثبت لنفسي والمسؤولين أن إحنا نقدر صراحة. وأنا أعتقد هاي كانت نقلة نوعية بالنسبة لي. فقررت أنه عقب سنة ونص أني أرجع الكلية.
طيب.
ورجعت إدارة أعمال، درست إدارة أعمال. والتشالنج الثاني كان يمكن بعض الأخوان اللي يعرفوني يعني كانوا في الكلية معاي، أني رجعت وأغلب ربعي طفوني لأني أنا
تأخرت.
فالتشالنج كان أنه كيف أنا ألحق عليهم وأنا أتخرج معاهم.
صح.
فالحمد لله كانوا من الشباب اللي معاي، ما أطري لك بعض الأسامي، سعيد النابودة.
نعم.
هيئة الثقافة، طارق القرق. نعم. محمد الرقباني في المجلس الوطني. كان جروب قوي يعني، وما شاء الله كلهم عيال وزارة بعد كانوا. نعم. عمران تريم.
نعم.
خالد عبد الرحمن المدفع من القواسم كانوا كثير. فكنت خلاص كان عندي دافع أنه لازم ألحق، لازم أتخرج. فالحمد لله يوم رجعت الكلية كنت أخذ تشالنج في كل مادة.
نعم.
فأول شيء سويته شليت اللغة الإنجليزية من علي. لأني ما كنت أحتاجها. والحمد لله يعني كانت توافيق وبديت بهذه الطريقة. التخرج كان في 96 طبعا، رحلة البحث عن العمل،
الوظيفة.
فقدمت لعدة أماكن، وهي قصة ثانية بعد.
لكن حلم الطيران خلاص
ابتعدت عنه خلاص. لا دخلت البزنس، وكانت دبي في 96 كنت تشوفين مبادرات جديدة، فأنا كنت خلاص يعني مطلع، وأنا من النوع اللي كنت أحب دائما من صغري أحب أقرأ الجرائد وأشوف العالم، أشوف المسؤولين، أشوف الشيوخ شو يبون شو يسوون. فكنت أتعلم مني، كنت أشوف التوجه. فأتذكر أن أيامها كان في 93-94 أنا كنت في الكلية أنشئ إدارة التنمية الاقتصادية. فقدمت طبعا في اتصالات في إدارة التنمية الاقتصادية، في طيران الإمارات، في عدة أماكن. فلما طلبوني أنا كنت أدور على المكان اللي كنت أحس فيه أن فيه قيادات. أنا ما كنت أدور على عمل، بس كنت أدور على قيادة. فيوم شفت صراحة يعني حصلت أوفر من طيران إمارات، وحصلت من اتصالات، وحتى من دائرة التنمية الاقتصادية. أقل أوفر كان من دائرة التنمية الاقتصادية، لكن أيامها كانوا طالعين في 95 أعتقد، في 96 أول ما رجعنا دبي. فعجبتني الفكرة وقلت أنا بشتغل هني، مع أن كثير من الشباب كان يقولون لي أول لهل تعال أنت اتصالات.
صح.
أتذكر الأوفر كان حوالي 15,000 وفي الدائرة الاقتصادية 8,000 وفرق. قلت لهم لا، أنا ما أدور، أنا ما أتكلم، أنا أدور على القيادة. فلما كنت أشوف صراحة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد كولي عهد دبي أيامه وإطلاقه لهذا الشيء كان شيء جميل. محمد العبار، يعني محمد القرقاوي، يوم يطلعون وشو يسوون، أنا كنت أبغى أشتغل عندهم. فالحمد لله يعني توفقت ورحت وقدمت عندهم
وبدأت الرحلة.
وبدأت الرحلة.
بعدين انتقلت لمدينة دبي للإنترنت. كيف كان التحول؟
طبعا خلال عملي في دائرة التنمية الاقتصادية في مهرجان دبي تسوق، وطبعا ما بذكر الأخوان والأخوات اللي أنا اشتغلت وياهم واللي تعلمنا كفريق واحد من بعض. ذكر أن أعطوني مسؤولية أني أمسك، أنا يعني تكلمين في 96 97 الإنترنت. أغلب الإعلانات كانت تطلع للمهرجان كانت على النورمال ميديا، الجرائد والتلفزيون والأمور هذه. فكان في تشالنج أن أنا كانت تعيبني الأفكار الجديدة، فعرضت على سعد محمد القرقاوي بوسعيد، يعني مثل الأخ كبير بالنسبة لنا، إحنا جيل كامل صراحة طلعنا على يديه. قلت له بوسعيد ليش ما يكون عندنا الإنترنت وهذا؟ قال لي على الباص تشوف، بجت ما عندنا لكن اتصرف. وهي يتصرف، احنا تعلمنا عليها تصرف، يعني تصرف خلاص ما في بجت. فلي سويت انه جبت شركات وهذا، واتفقنا ان مع الشركة انه لو دخلوا اعلانات تكون لهم، بس احنا بغينا ان الصفحة تطلع. وبنينا اول صفحة. فانا كنت شيء يعني شيء جديد بالنسبة لي لما طلعت النتائج، مو بالاعلاني بس، عدد الناس اللي كانوا يدخلون على صفحة المهرجان أيامه. فأخذت التقارير هذه وعرضتها على محمد القرقاوي. قلت له بسعيد يعني أظن 70,000-80,000 درهم، أكثر من 1.5 مليون شخص دخلوا على الصفحة ويسألون ويتفاعلون،
في تفاعل،
ويبون يون. يعني عادة التفاعل هذا في الجرائد ما تحصلينه، ما تعرفين لو الشخص
يبا ولا ما، ما في تفاعل بين الطرفين.
بالضبط. فقال لي هذا شيء ممتاز، وخلينا على شيء واستمريت حتى الشركة هاي اللي كانت تعمل معهم سكرت. لكن الشخص الديفلوبر أنا جبته عندي وخليته أنه يستمر في هذا. بعد فترة بسعيد كان يشتغل، كان عنده أظن توجه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد أنه يبدأ شيء. فقال لي عبد الباسط أنا في مشروع جديد بشتغل عليه، تبغى تدخل فيه ولا؟ قلت له أبو سعيد أنا من إيدك هاي، وما سألته شو، ما سألته شو الباكيج ولا شلون وشو التشالنج، ما عندي أي فكرة.
عارف أنك في يد أمينة.
بالضبط. وأحب الجديد، أنا أحب التشالنج، أحب شيء يكون صعب. فقلت له أبو سعيد قرر، قال خلاص باكر لا تداوم هني، داوم في التوين تاورز في دبي بريس كلاب. وبدينا هناك في بناء فريق العمل، وضع الاستراتيجيات، وضع القانون، يعني قصة الانترنت سيتي. وبعدين يعني قصة طويلة صراحة، أنا باخذ أكثر من صحيح. وقتي يعني
صحيح. بقصة الانترنت سيتي اسمح لنا بناخذ فاصل قصير، وإن شاء الله عقب الفاصل مستمعينا بيكون لنا تواصل، فتموا ويانا.
الأولى 107.4
107.4
اسمع الأولى
على 107.4.
كن شريكنا في توثيق تاريخ أهل الإمارات، مبادرة وثيقتي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي.
أنا خلود، سمعوني حسكم واعطوني رايكم، بنسمعكم حسنا واللي تبونا، بنستقبلكم في الرايح يا أغلى خطاب. كل هذا وأكثر في برنامجنا حس الصغار.
حسهم يملى الروح فرح وسرور، يهال لكن قلوبهم توسع الكون. حس الصغار برنامج بس للأطفال، يتناول مواضيع مختلفة منهم وفيهم، تهمهم وتسليهم. حس الصغار كل سبت ويا خلود مصطفوي وشمس الجمعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
107.4.
ليوان ويا سماح العبار.
سمعين الكرام، نرحب بكم من جديد، وما زال الحديث مستمر مع سعادة عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. بنبدأ حين في مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللي هي تعتبر حقيقة أحد المشروعات الوطنية اللي تلعب دور كبير في احتضان مشاريع الشباب والأخذ بيدهم تحقيق طموحاتهم. كيف استطاعت المؤسسة تحقيق هذا النهج أو هاي الرؤية؟
طبعا خلينا نتكلم عن بداية المؤسسة. الفكرة الأساسية يعني خلال فترة عملي في مدينة دبي للإنترنت والإعلام أو تيكوم ككل، كان فيه ملاحظة أن نقول وين الشباب وين المواطنين.
تمام.
يعني الدولة أو الإمارة تقوم بهاي المشاريع الكبيرة والجبارة، لكن وينهم الشباب؟ ليش ما يبدون؟ وهي كانت الملاحظة من سمو الشيخ محمد، أن صح أننا نستخدم الشركات، لكن وين دور أبناء الوطن أن يدخلون في المجالات هاي؟ فأعطونا هالمسؤولية أن احنا نبحث أن سبب عدم دخول الشباب في القطاع الأعمال. طبعا فيه موضوع أنه الحمد لله البلد بخير، وجود وظائف في شركات حكومية وشبه حكومية وتستقطب هاي، لكن أكيد فيه مجموعة ومهم جدا استراتيجيا للإمارة أن أبناء الإمارة يدخلون القطاع الخاص. صحيح. وهم يبدؤون مشاريعهم الخاصة. فخلال بحثنا اكتشفنا بعض الأشياء اللي تتعلق مثلا أول شيء لأنهم موظفين، التوافق بين الوظيفة والبيت وهذا. صح. كان موضوع التمويل، كان موضوع الدعم الحكومي، سهولة الإجراءات وسرعة الإجراءات وتكاليف الإجراءات. كانت هاي كلها مثل فراغات كان لازم احنا نمليها. التدريب، نسبة الوعي لدى العائلة، لأن لو تعرفين خلال نشأة الدولة، يعني نتكلم عن 43 سنة 44 سنة، في البدايات الناس أصلا كانوا كلهم رواد أعمال
فعلا،
ما كان فيه وزارات وموظفين. لكن لإنشاء هيكل مؤسسي للدولة يجب أن يكون في مؤسسات فتستقطب. فصار صار شفت في عملية النظر
التجارة للوظيفة الحكومية
بالضبط. حتى العائلة قامت، العوائل قامت تدعم أبنائها أن تعال سيكوريتي في سيفتي، أنك أنت معاشك مضمون، تدخل التجارة وفي تعب وفي منافسة ومو مضمون. فكان توجه إلى، وكان صراحة يعني بناء دولة، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا ما نقول ان هذا شيء كان غلط، لكن كان مفروض ان احنا ما نتغاضى عن هذا الموضوع،
كان مشينا في الاتجاهين
بالضبط، الاتجاهين يكون. فدورنا احنا كمؤسسة الحمام الراشد ان نذلل هاي الصعاب ونعيد احياء روح المبادرة في المجتمع عن طريق برامج، عن طريق جوائز. بكرة يعني مثلا من الأمثلة عندنا جائزة محمد راشد لدعم مشاريع الشباب الدورة التاسعة، ويحضرها سيدي صاحب اسمه شيخ محمد. أنا أتذكر في إحدى الدورات كان يمشي شيخ محمد وأنا كنت يعني أشرح له أن الشباب الفائزين. فأتذكر نادى الشيخ مكتوم والشيخ حمدان وقال لهم هذه بالنسبة لي أهم جائزة لأن فيها شباب الوطن
فعلا.
فالحمد لله احنا خلال مسيرتنا في مؤسسة الحمام الراشد يعني لفترة معينة قبل ما يمسك ولاية العهد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد كان رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ حمدان يعني في قصص كثيرة. أنا
شو النصائح اللي تعطي القيادة تقدمها بخصوص هاي المشاريع، بخصوص دعم المشاريع؟
طول العمر يعني هو ملم بكل اللي احنا نسويه، لكن دائما هو كان عنده نقطة خاصة سمو الشيخ حمدان، انه سهلوا للأجدر واللي عنده فكرة مميزة
مبتكرة.
من انا اتكلم من هذا الكلام من 10 سنوات 13 سنة، ان المؤسسة لازم توقف وياهم وتدلل الصعب. احنا ما احنا مثلا في المؤسسة ما نقول لا، لكن نعطيك أوفر. فكثير من الشباب بتوجيهات هذه اللي بدوا بدون تمويل، واليوم من كبار المؤسسات صراحة. يعني أذكر من بعض القصص،
لو تذكرنا بعض الأمثلة اللي طفت على السطح مثل
يعني أمثلة كثيرة، بعضهم حتى طافوا الميت. إحنا عندنا تعريف للمشاريع الصغيرة المتوسطة اللي يطوف 250 مليون درهم تيرنوفر في السنة، خلاص هذا ما يعتبر صغير ومتوسط يطلع. فمن الأمثلة عندك أون تايم، عندك بروسكيب، عندك محمد سعيد حارب، من الناس اللي ما شاء الله اليوم يعني معروف. عندنا بعض المشاريع اللي كانت من البيت بدت واليوم خارج البيت وموجودين في المولات. سماح يعني لو كنت تقابليني قبل 5-6 سنوات ممكن أنا أعددهم، لكن اليوم تتكلمين أكثر من 2800 مشروع تم دعمهم. تتكلمين عن أشخاص حوالي أكثر من 13,000 مواطن اللي جميل. احنا قدمنا لهم خدمات متنوعة، لو كانت تراخيص من البيت ولا تراخيص لأعمالهم ولا تمويل، ولا فتحنا لهم أبواب الحكومة. يعني برنامج المشاريع الحكومية بنعلن الرقم الجديد حوالي 2 مليار درهم عقود حكومية للمشاريع صغيرة ومتوسطة. فالحمد لله رب العالمين، يعني عمل جبار. طبعا العمل هذا أنا أول شيء دعم القيادة. يمكن أنا أعطيك قصة يمكن أعرفها، يمكن 2 أو 3 منهم يعني سيدي صاحب اسمه شيخ محمد، وكان محمد القرقاوي، اسم المؤسسة في البداية ما كانت مؤسسة محمد بن راشد، الاسم كان مؤسسة ريادة لدعم الشباب. وحطينا شعار وكل شيء، لكن لما قدمناه للشيخ محمد قال لا حطوه اسم محمد بن راشد لأن بالكل يوقف وياكم.
جميل.
لأن احنا رواح ما نقدر نشتغل
لإيد الوحدة، ما تصفق،
ما تصفق، لازم كل الجهات الحكومية المجتمع الكل
تتعاون،
تتعاون
تكاتف. نعم.
هذا عمل وطني فعلا. فالحمد لله يعني تساهل من رب العالمين ودعم سيدي صاحب سمو الشيخ محمد وشيخ حمدان للمؤسسة دعم لا محدود.
تمام.
فالحمد لله اليوم مؤسسة محمد بن راشد تعتبر مثال في المنطقة في إنجازاته في عملها كمنظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال.
نعم. أنا أبغي أعرف الآلية اللي تتبعونها في بدءا من أنا أي أقدم أبغي دعم من المؤسسة وصول خلاص تمام
من يدخل الشخص. إحنا طبعا لو دخلت يعني ما بتحصلين عندنا كونترات ما في شيء كونتر. واللي نبدأ بالاستشارات.
نعم.
لأن أغلب الشباب أو المستثمرين يجون وما يعرفون بالضبط شو يبون وما يعرفون شو، لأن عندنا إحنا خدمات كثيرة.
يعني هم ما يجون وعندهم الفكرة ولا يبون
عند الفكرة بس مو بعارف كيف يبدأ، مو بعارف المجال هذا صعب ولا لا، مو بعارف الإجراءات،
ما في دراسة جدوى.
عنده دراسة بس شوفي دراسة أنت بتسوينها، لكن لما تدخلين السوق أو قبل ما تدخلين السوق عادة نحن نلاحظ أن 30% من الدراسة تطلع صحيحة. لذلك الفلكسيبيليتي، المرونة في التعامل مع توجيهه، تدريبه، المستشارين اللي يقابلونهم الأدفايزرز احنا نسميهم يوجهونهم أن شو الخدمات اللي ممكن المؤسسة تقدمها، شو المعوقات اللي ممكن تكون تواجه القطاع هذا، هل القطاع هذا ممتاز
عليه إقبال أو لا.
أعطيك مثال احنا ننظر مثلا لنسبة الربحية. لو تلاحظين السوق تغير في موضوع السفر، قبل 10 سنوات الناس يروحون مكاتب وكالات السفر
السياحة،
فهل تفتح وكالة سفر شيء مربح اليوم؟
لا،
غير مربح. احنا اكتشفنا هالشيء قبل حوالي 10 سنوات لما مثلا بدأوا بريتش ايرويز انه ما يعطون نسبة الربح للوكلاء، كانوا يعطونهم على التذكرة 5%، فال5% راحت وال4% مال مثلا الحجوزات الفنادق راحت. فالمشروع هذا غير مجدي. فلما يجي الشخص في المؤسسة احنا عندنا التوجه هذا، نقول له تعال لا تدخل، لا المجال هذا ما في ربحية، ما بيفيدك، السوق تغير،
تواكب العصر.
بالضبط بالضبط. فهذا دورنا. كان ممكن احنا يعني مثل يعني دورنا غير، احنا مش جهه ترخيص ان نعطي الرخصه وروح توكل على الله، لا احنا نوجه. لكن في حال ان الشخص احنا لا نرفض يعني ان يعني
اذا هو يعني صمم ان هو يبغي مثلا
على مسؤوليته، على احنا نعطيه النصح ونحاول، لكن لو هو يعني
تعطونا المساعده
الماليه لا، لكن ندعمه. شوفي عمرك ما تعرفين الرائد العمل كيف بينجح، يمكن هو ما ذكر كل الأشياء بس يمكن حتى يوم يدخل السوق يلقى طريقة ما ينجح فيها، يعني ما بيعتمد على التذاكر، يعتمد على الباكجات. لو لاحظتي في بعض المكاتب اللي يدورونها بعض الشباب المواطنين موجودين اعتمدوا على باكجات مثلا على الرياضية لأن في اهتمام في المباريات، يقول لك أنا بسوي لك باكيج كامل أنت ما تقدر تسويه.
أيوة.
فغيروا البزنس موديل مالهم. لكن احنا كمثلا كمؤسسة نقول له تعال أوكي أنت خلاص مصمم على العمل هذا، احنا ما نقدر، هذا رزقك وهذا توجهك، احنا نصحناك، احنا نقدر نعطيك خدمات معينة. نعطيك إعفاء من الرسوم لمدة 3 سنوات لو كان مثلا بتاخذ مكتب في مكان معين. نقدر نجيب لك ديسكاونت، تخفيضات من الجهة الحكومية اللي احنا لو كانت جهة حكومية، فنساعد انه يوقف عريوله او نساعده بعد ما يبدأ في المشتريات الحكومية. بحيث انه يحصل على عقود من الحكومة.
تمام. انا سمعت من احد التعاونة وياكم انه أحد الشروط أن يكون الدراسة أو الأوراق المقدمة باللغة الإنجليزية، وهذا أثار يعني ردود فعل
لا بالعكس، احنا نستقبل بكل اللغتين، مو كل اللغات اكون صريحات، لو كانت باللغه الانجليزيه والعربيه.
تفرض ان تكون الاوراق او المقدمه باللغه الانجليزيه.
نكون واقعيين، احنا عندنا شباب لو كانوا خريجين كليات التقنيه، خريجين جامعات امريكيه، جاي من امريكا، جاي من بريطانيا، ليش اصعبها عليه؟ هو اللغه اللي تعلم عليه واللي يقدر يبرز فيها مشروعه ويقدر يعبر عن نفسه عن مشروعه بهاي اللغه، انا ما اقدر اوقفه. اجراءاتنا باللغه العربيه طبعا. لكن الدراسه لا، الدراسه يقدر يسوي باللغه العربيه والانجليزيه. يعني تخيلي حد دارس 7 سنوات في امريكا ويقول لا لازم انت تسوي باللغه العربيه.
لو تخبرنا عن الفئات اللي تقبل على المؤسسه، هل فئه الشباب، هل في ناس في منتصف العمر، هل نساء رجال؟
طبعا الوضع تغير يعني من بدايات المؤسسة لليوم. البدايات كانت أغلبهم المتعلمين الكبار. لأسباب إنه كان في نوع من misunderstanding، أو إنه مش فاهمين إنه دور المؤسسة شو. قالوا تعال إحنا بنحصل رخصة معفاية، وهذا ما عرفوا إن المؤسسة تعني بدعم المواطن المثابر اللي هو اللي راح يدير مؤسسته. يعني احنا من سياسات اللي عندنا لا نستقبل غير المواطنين.
تمام.
المؤسسة.
وهذا حق لك المواطن
بالضبط، لأن هذا
حق. أولى بالفرصة من غير
الفرصة لك. يعني صح. الحكومة أنشأت هذه المؤسسة، سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، لك أنت كمواطن فعلا. لذلك لو كان يعني من شروطنا أن ما يكون في أي شراكة، يعني نسبة 100% إدارة وملكية للشركة الإماراتية، فنساعدهم بهالطريقة. يعني
بالنسبة للدعم المادي كيف يكون، وشو الشروط الواجب توفرها في الشخص؟
يعني شوفي الدعم المادي الحمد لله، يعني احنا يمكن عدنا اطلاق صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. موضوع بسيط جدا، فيه قطاعات معينة احنا نركز عليها، نعتبرها نقولها قطاعات استراتيجية لحكومة دبي. الصحة، التعليم، السياحة، تجارة التجزئة، هاي القطاعات احنا ننظر لها يعني، أو الخدمات الأخرى. موضوع بسيط جدا، يهمنا أن الشخص يكون ملم بالمشروع اللي حابين يبدأه، ودراسة الجدوى تكون متكاملة، يتم مناقشة الدراسة هاي معاه. وبعض الأوقات وأغلب 99% إحنا نعيد صياغة الدراسة له. تمام. في حال موافقتنا على الفكرة
طلب. أيوة. عندما نتكلم عن الدعم المادي بعمر، لو تخبرنا عن دور البنوك الوطنية في دعم مشروعاتكم وتسهيلها للكم وللمقبلين أو المتقدمين.
طبعا في لغط كبير وفي كلام كثير أن البنوك ما تسوي البنوك. شوفي في فرق بين المشاريع اللي تبدأ والمشاريع القائمة. دور البنوك دائما هي على المشاريع القائمة اللي هي بعد 2 أو 3 سنوات وعندهم القوائم المالية موجودة جاهزة. وفي جاهزة وفي أودت ودخلوا في مرحلة الربحية. البنك دور أنه ما ينظر قبل هذا الشيء. هني دور مؤسستنا أن احنا قد ما نقدر نساعد هاي للشباب أن يبدؤون عن طريق خدماتنا. طبعا البنوك بكل صراحة يعني هذا احنا نتفهم هذا الشيء، لكن فيه تقصير بسبب هيكلية البنوك، أن أغلب الـ RMs أو Relationship Managers بالعربي لهم مديرين التمويل مش من أبناء الدولة. ففيه فراغ في التفاهم
طبعاً.
وأنا بكل صراحة دايما أخبر وأتكلم مع البنوك أنه يفضل أن أنتوا يكون عندكم كادر مواطن في المجال هذا. لو تلاحظين اليوم البنوك أغلبهم مدير الفرع مواطن، لكن أغلب السلطات سنترال ومش عندها غير المواطنين. صحيح. ففي توجه، وإحنا قمنا بدراسة على فكرة ولسنا مع البنوك، البنوك الوطنية توجه معين كله يعتمد على الأشخاص اللي موجودين في البنك وعلاقاتهم ومصالحهم. لذلك في المشاريع الصغيرة المتوسطة المخاطرة عالية جدا. شوفي يوم قبل الأزمة المالية البنوك دائما تتوجه إلى الأسهل اللي هو الدعم العقاري.
شيء مضمون.
مضمون. ليش أنا عور رأسي مع شاب توا بادي بينجح ما بينجح لا
ما يبون يأخذون المخاطرة
مخاطرة ويتعامل مع مثلا البنك يبغى يتعامل مع الحكومة مع الحسابات هذه ما يبغى يتعامل مع مشاريع صغيرة ومبتدئين ويتعب معهم. لكن الحمد لله أظن الفرق من 13 سنة ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد صراحة يعني قبل 13 سنة إنشاء المؤسسة هاي اليوم في زخم فيه توجه قوي من الحكومة. يعني الحكومة الاتحادية تحركت وزارة الاقتصاد لها دور كبير بعد إصدار القانون. البنك بنك التنمية بنك الإمارات للتنمية نحن نتوقع إن شاء الله البنك هذا يعني أتمنى إنه ما يشتغل مثل البنوك الأخرى فعلا يكون بنك تنموي
فعال.
لو كنت مسؤول في هالبنك ما بشغل أي حد من البنوك الثانية لأن خلاص تفكيرهم صحيح. نفس التفكير بيب ناس فعلا تفكيرهم تنموي
وطني
ومستعدين أن يخاطرون
صحيح.
احنا خاطرنا في مؤسسة محمد بن راشد وشفنا أن الخير في خير
طبعا.
والشباب يقدرون. لذلك الحمد لله يعني نجحنا والزخم هذا والتوجه هذا في استراتيجية الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الحمد لله رب العالمين الدولة بخير القيادة مطلعة ومساندة والناس الحمد لله. لو لاحظتي أختي سماح الفترة الأخيرة خلال 5 سنوات السابقة أكيد تتعرفين وايد ناس بدوا
صحيح.
والحمد لله اليوم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي في كثير ناس بدوا مشاريعهم بدوا
في وعي
في وعي أكبر
اتجاه صار للتجارة يعني فاق كل الاتجاهات.
لو أتكلم عن الوعي إحنا يمكن سمعتي عن مسابقة التاجر الصغير
نعم.
كثير ناس يقولون عبد الباسط مسابقة التاجر الصغير يعني
يستخفون
لكن أنا أعطيك
هيا ستأسس
بالضبط الفورمولا. إحنا حاولنا قبل كم من سنة إنه كيف نقدر نغير المنهج ما نقدر نغير المنهج بس كيف نقدر نوصل لهي الأطفال بهذا السن إن إحنا نقول له تعال في شيء غير الوظيفة غير أنك تكون طيار ولا موظف تقدر تبدأ مشروع. وعادة إن الطفل أو الشاب اللي يشارك إحنا نسميه دوائر التأثير يأثر على عائلته على أصدقائه يعني لو
تنتقل العدوى
إيجابية
طبعا.
فالحمد لله كثير منهم عقب احنا كملنا يمكن 10 دورات او 11 دورة اللي بدوا معانا وراحوا الجامعات رجعوا للمؤسسة ويعرفون ان المؤسسة توقف معهم وبدوا مشاريعهم
عندهم فكر تجاري صار
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
بهذا الكلام اسمح لنا بناخذ فاصل قصير مستمعين الكرام فاصل وبنواصل فاتموا ويانا.
اسمع الأولى اسمع اسمع الأولى
على
107.4
كن شريك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في توثيق تاريخ الإمارات وأهلها. مبادرة وثيقتي.
مبادرة وثيقتي.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي.
من حياتك
من حياتها
من حياتنا
قضايا تهمكم
ومعلومة تفيدكم
نتشارك مواضيع وأمور نتناقشها وياكم
ونسمع آراءكم.
أخذ عطاء برنامج حواري يطرح كل يوم موضوع جديد وفكرة جديدة ويستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي.
أخذ عطاء من الأحد لين الخميس ويا أحمد البدواوي وخليفة الفلاسي الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4
ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، ومازال الحديث متواصل مع سعادة عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كنا نتكلم قبل الفاصل إعداد الميزانية، وأنا دار في بالي سؤال، إذا أنا حابة أبدأ مشروع لكن أنا غير ملمة بإعداد الميزانية، وفي نفس الوقت أبغي مشروع يكون ناجح وما ينقص علي مثل ما يقولون، فشو الدور اللي تسوونه لتعليمي أنا كيف أسوي ميزانية؟
أول شيء لازم أنت تقررين أنك تبين تتعلمين.
تمام.
إحنا كمؤسسة طبعاً بسبب الفراغ هذا، أنه كثير فعلاً يجون ويتوقعون أن المؤسسة راح تقوم بهالشيء.
نعم.
وإحنا ضد سياستنا وضد فكر الريادة. رائد العمل إحنا محب لعمله وعنده شغف ولازم يعرف كل
تفاصيله.
لذلك كثير من الشباب مثلا ما يعرفون يسوون الدراسات هذه. احنا الحمد لله يعني بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وجهنا نحن ننشئ اكاديمية ندرب فيها الشباب والشابات اللي يبون يبدون. فالحمد لله عندنا برامج كثيرة، نبدأ بدبلوم ريادة الأعمال، تتعلمين فيه كيف تقرين القوائم، كيف تحطين القوائم المالية، كيف تحطين خطتك، كيف تسوقين. وعندنا برامج حتى تخصصية اليوم، يعني لأن فيها طلب كثير على موضوع المطاعم. فمع أكاديمية الإمارات للضيافة اللي تابع لمجموعة جميرة، في عندنا برنامج متكامل يدخل الشخص يتعلم الشغلة، لأن خاصة في المطاعم أو أي بزنس كان، يعني فيه تفاصيل صغيرة ممكن توقفش على ريولك أو أنا طيحت. فالحمد لله الأكاديمية يعني يمكن عندنا خلال هالأسبوع إحنا عندنا الجائزة وعندنا حفل تخريج الدفعة الثانية من الأكاديمية.
مدة الكورس أو الدراسة كم؟
يعتمد، يعني لو الدبلوم حوالي 3 شهور after working hours، يعني عقب ساعة العمل. في كورسات سريعة، احنا نعرف ان اغلبهم موظفين وعندهم اعمال وعندهم عوائل وعندهم التزامات، تكون عقب العصاري، يعني كورسات بسيطة وسريعة يعني.
حلو. شروط الالتحاق بالأكاديمية؟
قدم بس قدم وتكون متواجد، وفيها طبعا حضور وغياب. احنا يعني هذا يعتبر تطوير نفسي، فاحنا مش مثل الجامعات، وهذا
تطوير نفسي وعقلي فعلا.
واللي يصير ان تفاعلك مع اخوانك واخواتك اللي موجودين، وعلى فكره مفتوح لكافه الجنسيات،
حلو،
يكون فيه تفاعل وتبادل افكار.
صحيح.
عصف ذهني يصير مستمر. فسبحان الله كثير من الناس اللي دخلوا الأكاديمية غيروا أفكارهم.
نعم.
غيروا نظرتهم للشيء. فالحمد لله يعني يمكن أكثر من 400 خريج عندنا حاليا.
نعم، الله يزيد ويبارك. عندما نتكلم عن المشاريع ودعم المشاريع، أكيد هاي المشاريع يا ستأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات. فمن خلال هاي الشركات، ما مدى تأثير هاي المشاريع على دبي؟
طبعا احنا في 2009 قانون المؤسسة تغير، اليوم نحن لا نعني فقط بمشاريع الشباب، لكن حتى الاسم تغير من دعم مشاريع الشباب إلى تنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة. الحمد لله بسبب توجيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد ونجاح المؤسسة، تم إناطة مسؤولية قطاع المشاريع الصغيرة المتوسطة في الإمارة. فننظر للسياسات ونضع أفكار ومبادرات جديدة تعني بالقطاع للقطاع ككل. فمن الأشياء أول شيء سويناه كنا نبغى نعرف شو دور القطاع هذا في اقتصاد الإمارة. فأول شيء قمناه به هو تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة. اليوم عندنا تعريف نستخدمه في كافة البحوث وعملية وضع السياسات في إمارة دبي. من التعريف هذا طلعنا مبادرات منها أفضل 100 مشروع، دراسات تتعلق مثل دراسة تمويل البنوك. اللي اكتشفناه أن المشاريع الصغيرة المتوسطة تمثل 95% من المشاريع القائمة في إمارة دبي.
نسبة كبيرة ما شاء الله.
نسبة كبيرة جدا، تساهم حوالي 60% من القوة الورك فورس القوة العاملة، وحوالي 40% من الناتج المحلي. العدد يعني كبير، دور كبير للقطاع هذا. لذلك في تركيز كبير من 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 الحكومة، نبدأ من لو كانت من دائرة التنمية الاقتصادية والبرامج الدائرة. يعني اليوم احنا كمنظومة في الحكومة تتكلمين عن دعم القطاع، تتكلمين عن الصادرات، استقطاب، تطوير هذا القطاع، فالحمد لله رب العالمين.
تمام. عندما كان نتكلم عن الشراكات وأن هذا الدور يتطلب المشاركة من جميع المؤسسات ومؤسسات الدولة، هناك اتفاقية بينكم وبين شرطة دبي.
نعم.
لاحتضان ورعاية المبدعين، ما هي أهدافها والخطط التي وضعتها على أرض الواقع؟
هذه فكرة جديدة صراحة، يعني وإحنا توجهنا إلى شرطة دبي.
إن ليش شرطة دبي؟
لأنهم مبدعين صراحة، يعني تعرفين أنهم كل سنة يفوزون.
ما شاء الله.
بس خلي الفوز على شيء، لكن تعاملك مع القيادات في شرطة دبي يعني تعامل راقي، ويعني صراحة يعني شيء ثلج الصدر، مبدعين. الفكرة جديدة، احنا في خلال السنة هاي أنشأنا مركز حمدان للإبداع. مركز حمدان يركز على المبدعين والمبتكرين. فكان فيه خبر عن المبتكرين في شرطة دبي، فتوجهنا لهم وقلنا تعالوا احنا خلونا نتفق ان عندكم هاي المبدعين، الابداع هذا والاختراع اللي سواه شي يصير فيه. فاغلبهم يعني احنا رحنا وزرناهم والابداعات موجوده وافكار جميله جدا، لكن ما دخلت السوق لليوم. هذا دورنا احنا،
انتم تدعمونهم
بالضبط. اللي الاتفاقيه شو، بحيث ان احنا بيكون فيه لجنه مشتركه بيننا وبين شرطه دبي، نختار افضل مشروع من هاي المشاريع كبرودكت، واحنا كمؤسسه محمد بن راشد كمركز حمدان للإبداع والابتكار نستثمر في هذا المشروع في هذا الشخص، إنه خلاص يطوره ويدخل السوق.
لكن يعني هالمشاريع غير مقتصرة على القطاع الشرطي؟
لا، احنا
تعمم.
لو كان ممكن انها تعمم، لان الفكرة ما تعرفينها كيف، يعني هل تتعلق بالقطاع الشرطي. لكن احنا هاي نقطة مهمة جدا، يعني في نقاشاتنا معهم كلنا نقول أنتوا بس كشرطة لو فتحتوا الباب للمبادرة هذه واشتريتوا بس أول مرة، خلاص يعني الكل يعرف لو دبي بدت الكل بيبدأ دبي، فالمشروع دبي. هذا بينجح.
صحيح.
لذلك دعم الحكومي هذا موضوع مهم جدا. دعم المؤسسات هذه مهم جدا، دعم المبتكرين اللي موجودين. فأعتقد في توجه كبير لدى كثير من المؤسسات أن تنشأ نوادي الابتكار، تنشأ هاي البرامج. أنا أتذكر كان عندي كورس في بوسطن في MIT، وكان اليالس عندي هو رئيس التمويل للمبتكرين في شركة بوينغ، ميزانيات مهولة يعني أكثر من 3-4 مليار. فقلت له ليش أنتم مسوين يعني؟ قال إحنا عندنا آلاف المهندسين اللي يشتغلون في بوينغ،
أكيد،
ويشتغلون على المكاين وعلى الطيارات وعلى على. إحنا متأكدين إن خلال عمله يكتشف شيء جديد، عنده فكرة جديدة يبغى يغير، لكن هو مهندس وما يعرف، مهندس
مقيد بعمله.
إحنا فتحنا النافذة هذه بحيث إن إحنا نستفيد كشركة والشخص هذا يستفيد
ويطور نفسه
وحتى يتقاعد ويصير مليونير بعدين. فنفس الفكرة هاي إحنا نتمنى أن مؤسساتنا الحكومية تقوم بها، خاصة المؤسسات الكبيرة مثل شرطة دبي. نتمنى بكرة يمكن طيران الإمارات ولا المجموعات الكبيرة تقوم بهذا الشيء. فيه كثير ناس عندهم أفكار، لكن الطريق إلى إثبات الفكرة هاي وإخراجها كيف؟
تبني الفكرة
بالضبط. إحنا الحمد لله خلال تجربتنا تجربة ثرية، وعندنا كافة التولز أو البرامج اللي ممكن تدعم هاي المبادرات.
نعم. بمناسبة إكسبو 2020، لو تحدثنا عن الاقتصاد المعرفي وتأهيل الشركات المحلية لعرض ابتكاراتها والمشاركة في إكسبو 2020، هل في توجه معين بعد فوز الإمارات أو
أكيد دبي؟ أعتقد معالي ريم الهاشمي أعلنت، وفي اللجنة العليا حتى كنا في إكسبو ميلان في الافتتاح، الحمد لله في مشاركة قوية وفي توجه قوي. وأنا مش بس متأكد، يعني أنا أقدر أشوف رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد أن إكسبو 2020 اللي بيصير في دبي ما أعتقد أن في دولة ثانية بتسوي مثلا. يمكن التشالنج الوحيد اللي عندنا والتحدي الوحيد هو موضوع إبراز هاي الابتكارات، وأنا متأكد فيه كثير ناس، في كثير مؤسسات عندهم ابتكارات كثيرة وممكن احنا نعرضها إن شاء الله. احنا بنفاجئ العالم صراحة في 2020
إن شاء الله. يعني هو أكيد دبي لا تعرف التحديات.
احنا ننظر التحدي خلاص طوفه يعني صراحه، يعني الحمد لله رب العالمين. اعتقد احنا كل يوم الصبح نقوم ونعرف احنا في سباق، ونعرف ولا نرضى على فكره. يعني يمكن لو موظفين يوم بيسمعون المقابله هذه دائما اقول احنا دائما مو براضين باللي نسويه، وهذا الشيء مش موجود بس في مؤسستنا والمؤسسات، هاي طريقتنا احنا،
جيناتنا صارت
ما نقدر ما ترضى. يعني واحنا جايين في الدرب كنت مع الاخ اللي وصلني اقول له وين تحصل مدينه كل يوم تحصل شيء غير، وفي تشالنج، حتى تشالنج في السواقه انك انت خلاص بتضيع
بكثره التغييرات
ما تحصلينها في اي مكان ثاني. هذه تحتم علينا وعلى الاجيال القادمه، احنا نستمر بهذه الطريقه نقدم لوطننا الحمد لله رب العالمين. يعني اعتقد من تربيتنا، تربية شيوخنا، عوائلنا، ما نرضى أن نكون أقل، فإن شاء الله هذا يستمر
إن شاء الله. حين اسمحوا لنا مستمعينا الكرام بناخذ فاصل قصير وإن شاء الله برد نواصل عقب الفاصل، فتموا ويانا.
اسمع الأولى
خلك بيننا على الأولى. الشعر في زورق من حنين، برنامج يسر المسامعكم ويلامس شغاف قلوبكم ويتغنى بأرق وأعذب الأشعار العربية الفصيحة لكبار شعراء العرب.
هو الشعر في زورق من حنين.
الشعر في زورق من حنين،
من الأحد للخميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4.
ليوان ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وما زلنا متواصلين معكم في حلقتنا من ليواد، وما زال الحديث مستمر مع سعادة عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. حقيقة وصلنا للجزء الأخير من حلقة اليوم، وصلنا 5 دقائق على نهاية الحوار تقريبا. في كل حلقة الجزء الأخير نحاول نسأل أسئلة خفيفة، أسئلة إنسانية، أسئلة تعرف الجمهور بضيف أكثر عن كثب مثل ما يقولون. إذا نسألك شو الشيء اللي كنت تحلم به وتتمنى الوصول إليه في يوم من الأيام، واليوم وأنت جالس ويانا تقول الحمد لله استوى لي هالشيء؟
يعني الحمد لله، يعني أعتقد صراحة كشاب من عائلة بسيطة جدا، أني أوصل لهذا المكان، وهذا يعني تكليف صراحة ومسؤولية كبيرة، إحنا ما نرقد ساعات في الليل من التفكير. الحمد لله رب العالمين. يمكن الشيء اللي أريده دائما ونتكلم عني وعن أخواني وعن كل الشباب، أن الشغف لازم دائما يكون متواجد في أي شيء إحنا نسويه، ومصلحة الدولة، اسم الدولة، يعني مسؤولية كبيرة، وإحنا خاصة كمواطني دولة الإمارات، يعني كيف إحنا نبرز دولتنا في كل شيء، في تعاملنا مع الناس، في مشيتنا لما نسافر. إحنا نحمل اسم غالي، وصراحة يعني اسم المؤسسين قاموا به، وحين الرسالة عندنا احنا سفراء ونحافظ عليها بدمنا بارواحنا كل شيء اللي نقدر عليه. هذا 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 شيء يعني شغف يومي بالنسبة لي، يعني حتى يوم اسافر ان انا امثل بلدي باجمل تمثيل. اعتقد هذا لازم نغرسه في عيالنا، في الموظفين، في كل أبناء الوطن. فالحمد لله، الحمد لله بوجود القيادة هذه، الأمن والأمان، التواصل مع القيادة، هذا هذا الشيء يعني لا يقدر بثمن.
أنا بس بغيت أعلق على جملة قلتها مرتين اليوم، أن نحن الحمد لله نشأنا في أسر جدا بسيطة. سعادتك وغيرك وصلوا لمناصب قيادية في دبي، هذا نبغي بس نوصل رسالة أن المناصب اللي عندنا ما تقتصر وما تحتكر على فئة معينة.
بالضبط،
هي المنصب
شغلك.
لكل من هو أهله.
بالضبط،
لكل من يتحمل المسؤولية، لكل ما عنده إحساس بالوطنية وأنه عنده رسالة، ورسالة سامية يبغي يؤديها، يبغي يتفانى في خدمة هذا الوطن.
بالضبط، هذا 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 دافع للكل.
تمام.
أن يمكن احنا، انا ما ادري يعني في اماكن ثانيه يمكن نسمع عن المحاباه والواسطات، ما عندنا هالشيء. تشتغل، تثابر، وتعمل بشغف، وتبدع، سوف تصل،
بتصل.
اي، فهذا نفس الشيء في لو كانت في رياده الاعمال. احنا نعتبر في حكومه، موظفي حكومه دبي، انا اعتبر نفسي موظف. احنا رواد في الحكومه. أنا أتكلم كافة موظفي حكومة دبي، لذلك الحكومة متميزة، الدولة متميزة، الحمد لله رب العالمين.
ولأن الحمد لله في رضا من العاملين، إحنا كأفراد عاملين عندنا رضا، لأن في تقدير في النهاية من القيادة، بنقول إن أنت بتحصل على كثر ما تعطي. في بلدان أخرى الناس تعطي لكن بدون مقابل، نحن عندنا أنت من نفسك تبغى تعطي وما تتريى المقابل، لأن تقول هذا جميل أنا أبغي أرد لبلادي. بهالكلام مستمعينا وبرد الجميل، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن قيادتنا وعند حسن ظن الناس، ونقدر فعلا نوصل أي رسالة ونخدم مجتمعنا ونخدم بلادنا، ما في أحلى من هالكلام عشان نختم في لقاء اليوم وحلقة اليوم. وأنا جدا سعدت وشرفت بمقابلة سعادتك ويا أبو عمر في الحلقة، وإن شاء الله يتجدد لقائنا في مرات جاية.
إن شاء الله.
شيء تحب تقوله؟
إحنا في خدمتكم.
تسلم. إذن مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حوارنا اليوم اللي واد اللي كان بصحبتنا سعادة عبد البسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. إذا الله راد لقائنا بيتجدد، حوار جديد وضيف جديد وقصة نجاح جديدة في دبي أو في الإمارات بشكل عام. تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، في أمان الله.